إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من سمات ديننا وصفاته التي تميز بها عن سائر الأديان وكافة الشرائع أنه دين كامل لا نقص فيه أبدا. ومن دلائل كماله أنه صالح لكل زمان ومكان، والدليل على هذا قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الصلاحية أيها المسلمون لا تقف على الجانب التعبدي فقط، بل ذلك عام لشؤون الحياة كلها. نعم، صالح لشؤون الحياة كلها، من اجتماعية وأخلاقية وسياسية واقتصادية وغير ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد أخبرتكم به، وفي رواية: إلا وقد بين لكم. أيها الناس، إن هذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم ليس عبثا، بل يراد منه التعلم لما جاء به صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاستفسار عن كيفية أدائه وتطبيقه. فإن تعلم ما جاء به صلى الله عليه وسلم من أفضل ما صرفت فيه الأوقات. هذا فقط لا، بل إتباع ذلك بالعمل سواء أدركنا الحكمة أم لا، إذ وظيفتنا معاشر المسلمين هو التطبيق لما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا التحقيق في شأنه لما شرع كذا ولما لم يشرع كذا. قال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أيها المسلمون، إن مما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم أمته ودلها عليه تلكم الآداب العالية والتعاملات الراقية المتعلقة بالطريق ونحوه، من حيث السير عليه أو الجلوس فيه وغير ذلك من أحكامه. وقرر صلى الله عليه وسلم أن للطريق حقا لا بد من أدائه والقيام به. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد يا رسول الله؟ قال: فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أيها الناس توجيهات سديدة ونصائح ثمينة من أحرص الناس علينا وأرأفهم بنا نبينا صلى الله عليه وسلم، الواجب علينا الأخذ بها والسعي إلى تحقيقها، سواء كان المرء ماشيا أو كان في سيارته وغير ذلك من وسائل النقل. أيها المسلمون، أولى هذه التوجيهات للقيام بحق الطريق غض البصر وحفظ النظر من إطلاقه فيما حرمه الله جل وعلا ونهى عنه، فإن الطرقات لا تخلو من مرور نساء بها أو غير ذلك مما نهى الله جل وعلا عنه، فحفاظا على حرمات المسلمين ورعاية لنسائهم أمر صلى الله عليه وسلم بغض البصر امتثالا لأمر ربه بإبلاغ هذا الحكم إلى العباد في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أي أطيب وأطهر، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فمن غض بصره أيها الناس نال الخير وزكت نفسه ونجا عند ربه، وكيف لا يكون كذلك وغض البصر عباد الله يقي من النار. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، وذكر منهم: وعين كفت عن محارم الله. هل تعلمون أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن الجنة لمن غض بصره؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم؟ رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهما. الله أكبر، عمل القيام به لا ترى العين النار، وبه يضمن لفاعله الجنة، كيف تطيب النفس بالتهاون فيه؟ هل غاب عن مطلق بصره أن الله جل وعلا سائله عن ذلك؟ قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يغب عن الذهن أن السائل هو الله جل جلاله. عباد الله، بما أن أحدا لا يستم من نظر الفجأة غير المقصود، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتي عن حكم ذلك والموقف منه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وقال صلى الله عليه وسلم موصيا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. عباد الله، وثاني حقوق الطريق كف الأذى وحفظ الجوارح والأعضاء من إيصال الشر إلى الآخرين، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حيث يكف لسانه فلا يصل إلى المارين في الطريق بسب أو شتم، ويكف يده فلا يصل إليهم بضرب أو وضع أذى أمامهم أو رمي شيء عليهم ونحو ذلك. فإن كف الأذى أيها الناس، فإن كف الأذى ودفعه عن الآخرين من علامات الإيمان وخصاله. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. بل إن هذا العمل أيها الناس على يسره وسهولته من أسباب دخول الجنة. روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. عباد الله، إن مما يدخل في كف الأذى عن الناس العناية بأنظمة وقوانين المرور التي تسنها الدولة أيدها الله، فالتقيد بها والسير عليها مما يدفع به الأذى عن الآخرين، فكم حصل بسبب الإخلال بها من أضرار، وكم نتج عنها من مفاسد، وكم أسيلت من دماء، وكم ذهبت من أرواح، وكم دمرت من ممتلكات وأموال، وكم يتمت من أسر، وكم وكم. ألا فليعلم أن من مقاصد شريعتنا الكبرى حفظ النفوس والأموال. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، رواه مسلم. إضافة إلا أن الانضباط بتلكم الأنظمة فيه قربة إلى الله جل وعلا لدخولها في طاعة ولاة الأمور، وهذا يعني أنه مطلب شرعي وأمر ضروري لما فيه من تحقيق مقاصد الدين وحفظ أهله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، ثالث حقوق الطريق التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم ودل أمته عليها رد السلام. نعم، رد السلام، والسلام اسم من أسماء الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض فأفشوا السلام بينكم، رواه البخاري في الأدب المفرد. والسلام أيها المسلمون نعمة من الله جل وعلا على هذه الأمة، بل هي من أسباب حسد اليهود للمسلمين لفضل هذه الشعيرة وآثارها الطيبة على أهل الإسلام. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدكم اليهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين. والتأمين هو قول آمين. لذا أيها الناس، فإن إفشاء السلام مطلب شرعي لا ينبغي لمحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتساهل في القيام به أو غير ذلك من الأمور الدالة على عدم المبالاة به، فإن السلام وإفشاءه من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخل الجنان، رواه ابن ماجة والترمذي. أيها المسلمون، رابع حقوق الطريق التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، الدعوة إلى الخير والدلالة عليه والنهي عن الشر والتحذير منه. وهذا أيها المسلمون من أهم الواجبات الشرعية التي يترتب عليها صلاح المجتمع ونجاته في الدنيا والآخرة. إلا أن القيام بهذا الحق لا بد فيه من مراعاة الضوابط الشرعية والعناية بالأصول العلمية التي جاءت بها النصوص. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، قادرا مستطيعا، إلى آخر تلكم الضوابط التي لا بد من إدراكها للحاجة إليها وعدم الاستغناء عنها. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم في صحيحه. وإذا قام المسلم بهذا الحق على وفق الضوابط الشرعية قلت المنكرات وفشت الخيرات ودفعت النقم والعقوبات. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. رواه الترمذي في جامعه. عباد الله، إن طرح هذه الآداب الشرعية وبيانها ليست مما يتسلى به أو تقضى فيه الأوقات فحسب، بل هي جزء من الدين حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها ورغب فيها. حال المسلم الصادق معها كما قال بعض السلف: ينبغي للمرء إذا سمع شيئا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وفقني الله وإياكم للتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعمل بها والدعوة إليها ونصرتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم حكامنا وولاة أمرنا، اللهم احفظهم من كل شر ووفقهم لكل خير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.